الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزيارته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم. معالي الشيخ محمد، حسب علمي أننا ما زلنا في رحلة من رحلاتكم إلى دول العالم لتقصي والاطلاع على أحوال المسلمين هناك. فنلندا كانت المحطة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية، هل من مزيد من المشاهدات عن أحوال المسلمين هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث قد وقف بنا ونحن داخل متحف مهم في مدينة روفانيامي الشمالية الفنلندية القصية التي تقع على حدود الدائرة القطبية. داهمنا الوقت في الحلقة السابعة، في الحلقة التي قبل هذه، ونحن في داخل الفندق، لم نخرج منه، ونحن في داخل المتحف لم نخرج منه. والمتحف في الحقيقة هو ثمين، وقد بدأت الكلام فيه ثم داهمنا الوقت، لذلك لابد من أن نتم الكلام إن شاء الله في هذه الحلقة عن هذا المتحف، لأنه يتحدث عن هذا المكان البعيد قرب الدائرة القطبية الشمالية. هذا المتحف العظيم يسمى متحف القطب حسب ما فهمنا منه، لأنه يشتمل على جميع ما يتعلق بموضوع القطب الشمالي وحياة السكان فيه كما قالوا لنا، وكذلك ما يتعلق بحيوات الحيوان والطيور والأسماك وما يتعلق بذلك. هذا المتحف العظيم، الحقيقة أنه لو كان الموضوع موضوع مفاخرة لكان لأهل هذه البلاد الفنلندية أن يفاخروا فيه، وقد انقطع الحديث بنا وهم يتحدثون لنا، لأن معنا دليل منهم يتحدث عما عرضوه. والحقيقة الدليل ليس ضروريا للذي يعرف اللغة الإنجليزية، ولكن نحن من باب الترف نريد أن يشرح لنا ما يحتاج إلى شرح بلغتي بالإنجليزية، ولكن بلغة واضحة، ومن أجل أن نستفهم منه عما نريد أن يشرح لنا أو أن يعطينا مزيدا من الشرح. وقف بنا الحديث وهم يتحدثون عن كيفية معيشة شعب إلاب، شعب قديم عريق بعيد اسمه شعب إلاب. شعب إلاب هذا يعيش في المنطقة المتجمدة الشمالية، وهو شعب يعيش حتى معيشته غريبة. أرونا كيف أنهم يقتلون عجول البحر، ما تسمى بعجول البحر، وبعض الناس سموها كلاب البحر، وهي مخلوقات بحرية ولكنها تخرج إلى البر وتتنفس وتتشمس، وهي معروفة الآن بعد أن أكثرت التلفازات من عرضها في برامجها، ولكنهم هناك يعتمدون عليها في موضوع الطعام اعتمادا كثيرا. لماذا؟ لأنها مكتنزة الشحم واللحم، ربما لا يستطيع 4 من الرجال أو 3 أن يحملوا واحدا منها، فيترصد السكان هؤلاء من شعب اللاب يترصدون خروجها من البحر إلى اليابسة، وهي كثيرا ما تخرج في الأيام المشمسة تريد أن تتشمس، ليس ذلك من أجل الدفء، لأن الله أعطاها فروة بل فروات داخل أجسامها من الشحم الذي يقيها شر البرد، ولكن لأمر ما تخرج خارج البحر، هذا أمر معروف. فيقولون إنهم يترصدون القطيع منها الذي هو أكثر من واحد، ومعهم طبول أي دفوف، فيحولون بينها وبين الرجوع إلى البحر، وبهذه الدفوف يضربون بها ويكونون بينها وبين البحر، فهي لا تدري تبحث عن بحر آخر أي عن ماء، فيلحقون بها ويضربونها بحراب معهم في أماكن من أجسادها معروفة، ثم يأخذونها فيجدون فيها من الطعام ومن الشحم ومن اللحم ما لا يتصوره المرء منا. والمهم أن هذه الحيوانات البحرية، ولكنها ليست كالأسماك التي إذا خرجت من البحر ماتت، بل هذه أعطاها الله أمرا عجيبا في أنوفها، فأنفها إذا خرجت إلى البحر، إذا خرجت إلى اليابسة يتنفتح أنوفها فتتنفس كما يتنفس الحيوان المعتاد، وإذا نزلت إلى البحر أغلقت أنوفها فلا تحتاج إليه لأنها تأخذ الأكسجين من الماء كما تفعل الأسماك من ماء البحر. وقد لاحظت أن أحدها يحاول أربعة أو خمسة من الرجال أن يجروه فلا يكادون يستطيعون. يظهر من هذه الرسوم وغيرها أن حيوات شعب اللاب كلها لحم ودسم ودم، وليس عندهم زرع ولا ضرع، كما يظهر منها أنهم لا يشكون الجوع أو نقص الطعام الذي هو لحم الحيوان والأسماك، حتى إذا لم يجدوا ما يصطادونه منها ذبحوا من حيوان الرنة مثل ما يذبح الأعراب عندنا من الغنم. حيوان الرنة أكبر من الظبي وأصغر قليلا من الحمار المعتدل، وهو حيوان مستأنس وليس وحشيا، فيكون عندهم قطعان، ويستطيع الراعي في الأماكن الثلجة يبحث عن المرعى بأظلافه ويعيشون عليه، وهو عندهم متوفر وكثير ومستأنس أي لا ينفر منهم. وهذه المنطقة، منطقة شعب اللاب الشمالي، قد عرضوا ما ذكرته من أحوالهم، عرضوه في المتحف وطرق معيشتهم، ولكنهم عرضوا أيضا في قاعات مجاورة أشياء لشعب آخر أسموه شعب الشمال، وربما كان له علاقة بهذا الشعب، ويبين على وجوه الشعب هذا الذي اسمه شعب الشمال القشف وسوء المنظر وأثر قسوة الطقس، وهم يشبهون الإسكيمو إن لم يكونوا منهم، وبينوا كيف يلبسون ملابسهم وهي كلها من الفرو، حتى السراويل الفرو الذي هو جلد الحيوان بالحيوان الشمالي الذي يعيش في بلاد باردة، فله من الفرو ومن الجلد ما ليس للحيوانات الأخرى في الأماكن الأخرى، حتى السراويل والجوارب والأحذية، ولكنها تكون بأحجام كبيرة نسبيا بعيدة عن الذوق. لماذا؟ لأن المقصود في تلك الأماكن أن يحافظ الإنسان على حياته لا أن يحافظ على الذوق، وأن لمن يكونون مثلهم أن يفكروا بالأناقة، وأكبر همهم أن يحافظوا على حياتهم على التلف في هذه المناطق القاسية البرودة، وجميع لباسهم من جلد الحيوان لأنه لا يدفئ إلا هو، فكانوا يلبسون الملابس الداخلية منها أي من الجلود، ثم يجللونها بفرو سميك له قطعة في أعلاه تغطي الرأس وأكثر الوجه، بحيث لا يبقى بارزا إلا العينان وأعلى الوجه. وفي قاعة أخرى عرضوا الأسماك التي تعيش في المناطق القطبية خاصة، وهي كثيرة ومنوعة، وبعضها في منظره غرابة، وبعضها معروف بطيبه مثل طيب السلمون الأحمر هذا. وقد نزلنا إلى الطابق الأسفل من المتحف فرأينا فيه أشياء مهمة، منها قاعتان خصصوهما لمن أسموهم المكتشفين الذين اكتشفوا أشياء في هذه المنطقة القطبية الثلجة النائية وكتبوا عنها كتبا وأضافوا ثروة جديدة من المعلومات الإنسانية عن تلك المنطقة وأناسها، وكلهم من الأوروبيين ومن في حكمهم حسب صورهم التي عرضوها، ولم أرى فيهم من خلال تلك الصور من غير الأوروبيين أحدا. وفي يعني المكتشفين، وهذا أمر طبيعي أن الأوروبيين هم الذين لديهم الأدوات الخاصة بالاكتشافات، ولديهم من ثقافتهم الواسعة ما يجعلهم يتطلعون إلى المعرفة. وفي قاعة أخرى من هذا الطابق الأسفل عرضوا صورا لمدينة روفانيامي عام 1914، هذه المدينة التي نحن فيها الآن، ليبين للناس كيف كانت الحال فيها وكيف كانت مبانيها وكيف كان مظهرها في عام 1944. وبذلك قدموا صورة لما كانت عليه المدينة في ذلك الوقت، يستطيع من يعرفها الآن أن يقارن بينها وبين ما صارت عليه الآن وما كانت عليه في الماضي، مع العلم بأن عدد السكان لا يزيد، فلا يزيد سكان المدن والقرى في فنلندا كما هو معروف عندنا. نحن عندنا الزيادة هي الأصل، الإنسان يأتي إلى المدينة التي بنيت قبل 50 أو 20 أو حتى 15 عاما، فيجد منازلها قد زادت والسكان قد زادوا. لكن هناك تأتي إلى المدينة التي عمرت قبل 300 سنة، فلا يزيد سكانها الآن على ما كان عليه سكانها الأوائل إلا أشياء نادرة لا تستحق الذكر. لماذا؟ لأن المواليد عندهم محدودة، والبلاد قاسية، الجو ليس كما يكون في البلدان المعتدلة، مع العلم بأن سكان المدن والقرى لا يشعرون بأن هناك زيادة من السكان في مدنهم، إلا أن هناك الآن زيادة قليلة ليس في عدد السكان، ولكن في مقابلة من ينقصون، في مقابلة نسبة النقص في السكان، وذلك بسبب هجرة أناس من السكان إليها لأسباب اقتصادية أو لغيرها كالحروب التي تكون في بلاد المهاجر، ومثل الصناعات التي تحدث في مناطق وتتطلب عمالا أقوياء كالعادة، التي مثل المعادن التي تكتشف وتستغل وتحتاج إلى عمال. وفي قاعة أخرى من المتحف عرضوا أشياء عجيبة مثل الأخشاب التي تتخذ منها البيوت، هم يتخذون بيوتهم من الأخشاب، ولكن ليس كل خشب يصلح يبنى منه البيت، فالأخشاب عندهم متنوعة نظرا لأن بلادهم كلها أشبه ما تكون بالغابة الواحدة، والأخشاب أنواع منوعة، فهنالك الأخشاب التي تتخذ منها البيوت، وهنالك أخشاب التدفئة وهي غير تلك، وحتى فراء الثعالب المنوعة التي تعيش في المنطقة، وبعضها جلود ثعالب معها رؤوس الثعالب، هذه يشتريها المتأنقون في أوروبا ويفاخرون بها جلود الثعالب، وإذا بقي شيء من جلد رأس الثعلب فيها كان ذلك أغلى لها، ولكن لابد أن يكون ذلك وفق ذوق دقيق. وكذلك هذه في المتحف، لكنها المتحف هذا ليس مكان بيع وإنما هو مكان عرض، ويريد من يشتري شيئا أن يكتبه وصفته ثم يذهب إلى السوق ويبحث عنه، وفي الغالب أنه سيجده، إن لم يجده فيجد ما هو مثيله وما هو قريب منه. ولكن الحيوان الآن له حماية في أكثر البلدان الشمالية، فالناس كانوا في السابق يصيدون الثعالب لا لشيء إلا لكي يحصلوا على فرائها، الآن هذا ممنوع لأن هذه الحيوانات أصبحت حيوانات محمية. لكن توجد مناطق خارج هذه المناطق مثل الشمال من روسيا والشمال من سيبيريا القوانين فيها ليست صارمة والمراقبة ليست صارمة، فيجدون من هناك أشياء فيعرضونها في المتاحف. ولاحظنا أنهم عرضوا جثة آدمي، هذا عجيب جدا، هذه جثة الآدمي لم يقصدوا أن تعرض، ولكنهم وجدوا آدميا مات منذ مئات السنين وحفظ الثلج جثته لم تتغير، فأخذوها وحن وهي شبه محنطة، ليست محنطة ولكن الثلج هو الذي حفظها، ونستطيع أن نقول أنه حنطها وإن لم يفعل ذلك الثلج. ثم نقلوها إلى هنا في مكان أيضا مبرد محفوظ، وأرادوا أن يعرضوا للناس بعض هذه الأشياء، وها في الحقيقة عرضهم لها ناقص، لأنهم يعتبرون أن المبالغة في عرض الإنسان لا تتناسب مع كرامة الإنسان في عرض الميت. ولكن هذه جثة قديمة ولا يعرف من هو صاحبها، ولم تعرض بطريقة امتهانية، يعني هي محترمة ومكتوب عليها ذلك في المتحف. وفي قاعات أخرى من هذا الطابق في المتحف حيوان المنطقة، هذا مهم جدا، ربما كله محنط، بل الصحيح أننا كل الذي نراه منها محنطة، وإذا ما رأيت الحيوان هنا خيل إليك أنه سوف يتحرك، وذلك من دقة التحنيط. ومن ذلك أنواع من حيوان الرنة التي نحن ذكرناها سابقا، وهي ذات ألوان متعددة، يعني الحيوان ألوان متعددة، وقد وضعوها فيما يشبه بيئتها الطبيعية في ثلوج الشتاء والمراعي في الصيف. وهنالك أنواع من الكلاب البيض التي تعيش في المنطقة، والعجيب أن كل ألوانها بيض ولا يوجد كلب أسود من تلك البلاد، وكذلك من الثعالب التي كلها بيض، وحتى الطيور التي تعيش في المنطقة حنطوها كلها أو أكثرها وعرضوها لا ينقصها إلا أن تتحرك. لا شك أن البياض ينسجم، يعني من باب الدفاع عن النفس، لأنه ينسجم مع الحالة العامة في المكان، لأن الثلوج في أكثر السنة هي التي تسود وهي بيض، فالحيوان يستطيع أن يجد نوع من أنواع الحماية من هذا اللون، لأنه يضيع على البعد، لا يميز عن غيره على البعد. ولذا هذا أمر معروف حتى في بلادنا، فالناس يقولون لنا إن أرنب الحرة، الحرة هي الأرض التي تركبها الحجارة السوداء، يقولون إن أرنب الحرة يكون أسود، بخلاف الأول المقصود من ذلك الأرنب البرية، خلاف الأرانب البرية الأخرى فإنها ليست سوداء. ومن ذلك الحيوان الموجود في هذا المتحف الذي حنطوه الذئاب والثعالب المحلية المحنطة أيضا. واستكمالا للمتعة والفائدة لمن يتجول في هذا المتحف، عرضوا لوحة كبيرة جدا، رسموا عليها أنواع الحيوان، ووضعوا ما يشبه المكتب عليه أسلاك كثيرة، وعليه قائمة في أسماء الحيوان المرسوم على هذه اللوحة الواسعة، وبجانب كل اسم رقم أمامك، وكتبوا عليها إنه يمكنك إذا أحببت أن تسمع صوت أي حيوان أو طير مما هو موجود هنا، فأن تضع، لا يكلفك إلا أن تضع السماعة التي على المكتب أمامك وتضغط على الرقم الذي يخص ذلك الحيوان أو الطير لتسمع صوته مسجلا واضحا. وقد جعلوا عدة أماكن بحيث يمكن 5 أشخاص أو 6 أن يستمعوا في آن واحد إلى ما يريدون، ولكل واحد مجلس منفصل عن الآخر. هذه في الحقيقة خدمة إنسانية عجيبة. إن أردت أن ترى الحيوان فتجده محنطا بلحمه ودمه أمامك، وتراه وتعجب منه، وإذا كان طيرا فإن ريشه لا يؤخذ منه شيء ولا يفقد منه شيء. ثم إذا أردت أن تسمع صوته ضغطت على هذا الرقم الذي هو أمامك مكتوب عليه أنه سيأتيك صوت مثلا الذئب أو ما أشبه ذلك، فوضعت السماعة في أذنك وضغطت على هذا الرقم فتسمع صوت ذلك الحيوان أو الطير مسجلا واضحا. وهذا في الحقيقة أمرا عجيبا، ولذلك أنا أحببت أن أسمع عواء الذئاب القطبية من لماذا؟ لأننا نسمع ونعرف عواء الذئاب العادية الصحراوية التي في بلادنا، فهل عواء الذئاب القطبية البعيدة غير عواء الذئاب الموجودة عندنا عندما تعوي من الجوع؟ الذئاب تعوي من الجوع، أو الذئب الواحد ينادي الذئاب الأخرى للتعاون على الفريسة، وذلك عن طريق العواء الذي هو له كالنباح، العوام يسمونه قنيب، قنيب الذئب. كما استمعت إلى ضباح الثعالب، أنا أيضا طلبت أن أسمع صوت الثعالب. الحقيقة أنني لم أجد في صوت عواء الذئاب عندهم أكثر مما هو عندنا، لم أجد فرقا بين ما هو عندهم ذئابهم وذئابنا. كما استمتعت إلى ضباح الثعالب، وضباحها بالضاد والباء الموحدة هو صياحها، وكذلك أصوات بعض الطيور، وهذا يجعلك تستمتع برؤية الحيوان والطير وترى صورته في هذه اللوحة ثم تسمع صوته، ونستطيع أن نقول أن هذا عاملا إنساني بديع. ثم انتقلنا إلى قاعة أخرى عرضوا فيها أنواعا حقيقية من الزحافات على الثلوج، يعني التي هي شبه آلات أو شبه عربات تزحف على الثلوج، هذه لا بد من أن تصنع صناعة خاصة أي للانتقال في الأماكن أو في البلاد الثلجة. وقد فرشوا ما حولها بالثلوج، أي وضعوها فوق الثلوج حتى تعطي الصورة الحقيقة لها في الاستعمال هذا. وقد تعددت القاعات في المتحف وتعددت المعروضات النفيسة فيه، ومن الأشياء المهمة أن رأينا أجهزة للتلفزة تعرض مشاهد من حياة سكان هذه المنطقة من شعب اللاب، وهم يمارسون حيواتهم المعتادة، فتستطيع إذا أردت أن تشاهد ذلك من أجهزة تلفازية عدة من أجل إفساح المجال أمام عدد من الناس ليشاهدوها من دون أن يتزاحموا على مشاهدة ما يبث من تلفاز واحد. هذا كله من الخدمة المعرفة عن هذه المنطقة وعن حيوانها وعن أناسها. ومن ذلك أنهم إذا أرادوا البحث عن الصيد، اللي أقصد هذا الشعب شعب اللاب الذي هو عايش في المنطقة الباردة، إذا أرادوا البحث عن الصيد ركبوا العجلات التي تجرها الكلاب ثم أطلقوها الكلاب تبحث عن الفرائس من الأسماك أو عجول البحر أو نحوها مما يكون مختفيا تحت الثلج، ولكن الكلاب تعرف وجودها عن طريق حاسة الشم القوية عندها، فإذا وجدتها نبحت نباحا خاصا فحفروا عنها واصطادوها. هذا هو الذي يكلفهم الحصول على الطعام إذا أرادوه. وإذا صادوها ربطوها يعني بعد ما يصيدونها سواء قتلوها أو بقوها حية، ربطوها بالعربة التي تجرها الكلاب وسحبوها معهم على الثلج دون أن يحملوها حملا. لماذا؟ لأن الثلج لا يعرقل الذي يسحب فوقه، فليس فيه مثلا أشجار وليس فيه أشياء تمنع حجارة أو ما أشبه ذلك، لأن الحجارة كلها والحجارة الصغيرة كلها تظل مدفونة تحت الثلج. وقد تعددت الأجهزة التلفازية التي تعرض مشاهد حية من الحياة الحيوانية وكذلك من غيرها كحياة الطيور في المناطق القطبية، وهي متعددة بحيث إذا انتهيت من مشاهدة جزء منها وجدت التلفازات الأخرى تعرض غيرها. وبعض الرسوم تعبر تعبيرا دقيقا عن حيوات الناس، أما الشرائط التلفازية فإنها رائعة، وقد خرجنا من هذا المتحف معجبين، رغم أن ثمن تذكرة الدخول إليه هي 50 ماركا فنلندية للشخص الواحد، ويعادل ذلك 10 دولارات أمريكية، يعني الإنسان يدخل ويستمتع ويدفع 10 دولارات أمريكية، وهذا في الحقيقة ليس كثيرا، لأنه لا بد من النفقة العظيمة في إدارة هذا المتحف، وكذلك في أخذ العينات والموجودة فيه. بقدر ما أعجبني ما شاهدته هنا مما ذكرته فإنني حزنت لكوننا لا نفعل في متاحفنا مثل ما يفعل هنا، وليس ذلك تقليدا لهم، فهم لا يعني ليس ذلك لمجرد التقليد لهم، مع أن التقليد في هذا وأمثاله من التقليد الشيء النافع، فلم نستطع نحن أن نعرض حياة الأعراب في الصحراء عن طريق الرسوم الإضاحية أو عن طريق المناظر التلفازية، وهذا أمر مهم جدا وغريب، وخاصة في الزمن القديم. ليس المراد القصيم قبل 100 سنين القديم، ولكن المراد القديم قبل نحو 100 سنة 80 سنة. وكذلك أنا قلت لماذا لم نعرض ما يتعلق بذلك من حياة الحيوان العجيب، وهو مثلا الإبل التي حث القرآن الكريم على تأملها والنظر فيها، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فإذا انضاف إلى ذلك كون أبنائنا وبناتنا من الأجيال الصاعدة قد صاروا لا يعرفون الإبل إلا عن طريق السماع، لأن الناس قد تركوا أو ترك معظمهم حياة البداوة وما يتعلق بذلك من حياة الإبل. ثم لماذا لم نعرض مثل تلك الأشياء التي ينتفع بها من الإبل، من أوبارها التي تصنع منها الألبسة السميكة التي كانت تدفئ الناس من الجوارب التي تلبس في الأرجل، وإلى القلانس وهي الطواقي جمع طاقية التي توضع على الرؤوس. أنا أعرف عندما كنت صغيرا أن الناس يأتون بطواقي غبر، هذه دفيئة جدا لا يتصور الإنسان، أكثر من الطواقي من الشعر. فالغبر هو للإبل أشبه ما يكون كما يقول بعض الذين لا يعرفون أنه صوف الإبل، وهو ليس صوف، الغبر غير الصوف، الغبر هو ما يكون على الإبل، والصوف وما يكون على الغنم. وفيما يتعلق بألبان الإبل ولحومها وفوائدها، ولا بد أن نعرض ذلك ونخبر الناس كيف كان أهلنا والقديم، كيف كانوا خاصة البادية وحتى الحاضرة كيف كانوا يستفيدون من ألبان الإبل ولحومها. أذكر عندما عرفت الأمور في منتصف القرن 14 أن معنى كلمة لحم هو لحم الإبل، وأن القصابين في بعض الأحيان لا يوجد عندهم لحم غنم وإنما يذبحون لحم الإبل، فاللحم معناه لحم الإبل، وهو لحم رخيص وجيد، وثبت علميا أنه ليس فيه ما يؤذي من الكوليسترول الموجود في لحم البقر خاصة، وكذلك موجود في لحم الغنم وموجود في بعض اللحوم الأخرى، ولكن هذا خالي من فيه، ويوجد فيه كما قال الأطباء أنزيمات وأشياء غذائية مفيدة لا توجد في غيره من الحيوان اللحم، من حيوان اللحم المذبوح. وكذلك نبين لهم ما نستفيد من الإبل من جلودها، فنحن نسرح نجعلها سرايح أو نجعلها كالحبال، وهو الحبل القوي الذي تستخرج به الدلاء وهي الغروب، الشبيهة بالحقائب التي تدلى من الأبار لتمتلئ بالماء ثم ترفع إلى سطح الأرض، وعشرات بل ربما مئات الانتفاع من الإبل. ويقال مثل ذلك في الشجر، لماذا لا نعرض شجرتنا المباركة نخلة التمر التي تنشر جذوعها، يعني نعرضها ونذكر الأشياء التي استفاد منها، ومن ذلك أن جذوعها تنشر وتجعل أبوابا من الأبواب الخارجية للبيوت، وخوصها يستعمل حصرا ومراوح، وحتى مراوح يدوية، وحتى تستعمل منها النعال في داخل البيوت القديمة، وجريدها وهو العسب جمع عسيب ينتفع به في وضعه فوق الخشب وتحت الطين في تسقيف البيوت، إضافة إلى طلعها الذي هو نعمة وغذاء يؤكل بسرا ورطبا وتمرا، وإلى وسائل خزنه حتى إلى كيفية استخراج الدبس منه، وكيفية وجود الدبس الذي يسميه أخواننا المصريون عسل النخل. هو في الحقيقة ليس عسل ولكنه شبيه به. وهناك شجرة أخرى كانت مهمة في بلادنا وانقرض الانتفاع بها وصار الناس لا يغرسونها الآن، وهي شجرة الأثل، إذ كانت تصنع من أخشابها الألواح التي نصنع منها الأبواب، لا يعرفون لذلك خشبا غيرها، كما كانت أخشابها تسقف بها البيوت، لا يعرفون لتسقيف البيوت بغيرها في القديم، وكانوا يصنعون منها القصاع جمع قصعة، والقصعة هي الإناء من الخشب الذي يؤكل به، وكذلك الصحاف جمع صحفة أو جمع صحفة كما تقول العام عندنا، وكذلك المواقع جمع موقعة أو ميقعة، وهي كالصحن من الخشب يوضع فيها الطعام الحار ويؤكل منها، إلى جانب عشرات من أوجه الانتفاع بالأثل وخشب الأثل. لماذا لا نعرض هذا وبعض أبنائنا لا يعرفونه فضلا عن الأجانب؟ هنالك أيضا الحيوانات الكثيرة الصحراوية الغريبة، مثل وجود السباع كالذئاب والضباع والسنانير المتوحشة. السنانير المتوحشة جمع سنور وهو الهر أو القط. هنالك هررة متوحشة شرسة لا توجد في البيوت لأن ولا تأكل هي أبدا إلا الذبائح، لا تأكل إلا اللحم. هنالك أيضا اليرابيع التي نسميها الجرابيع جمع جربوع، وكذلك الوبارة جمع وبر، وكذلك الضباب وأنواعها جمع ضب، والقنافذ، ومن القنافذ أيضا النيص الذي تسميه العامة شيخ القنافذ. لماذا لا نعرضها وفيه متحة كبيرة إذا كان محافظا عليه؟ وقد خرجنا من متحف القطب هذا في الخامسة عصرا وسرنا مع الطرق الجيدة في المدينة، المدينة القطبية هذه هي الحقيقة ليست قطبية، بينها وبين الدائرة القطبية سبعة كيلوات، ونحن ذكرنا هذا من قبل 7 كيلومترات، ولكن بطبيعة الحال الطقس لا يتغير على مدى 7 كيلومترات. وذكر أن درجة الحرارة في المدينة كانت في العام الماضي 43 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء، هكذا قال لنا أخونا الذي معنا وهو مقيم في هذه البلد، قال قد تبلغ أدنى من ذلك، ولكن العام الماضي أبرد ما سجلوه هو 43 درجة مئوية تحت الصفر، هذا هو الذي سجلوه. أما ما كان عنها شمال من المنطقة فإنه أشد منها بردا وأكثر ثلجا.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.